يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم.
بسم الله الرحمن الرحيم. سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته، طبتم وطابت أوقاتكم بكل خير. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم آداب قرآنية. روى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. في هذه الحلقة القرآنية نرحب بكم أعزائنا المشاهدين في آداب قرآنية، وباسمكم جميعا نرحب بفضيلة الدكتور سلطان ابن بدير العتيبي رئيس قسم علوم القرآن بجامعة جدة، حياكم الله. شكرا.
الله يحييكم يا مرحبا.
لازلنا في الحديث عن الآداب القرآنية، لازلنا في الحديث عن قصة موسى عليه السلام، ووصلنا إلى ما ورد في الآيات عن الدعاء الذي ذكره موسى عليه السلام: ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، وما جاء من الله سبحانه وتعالى: قد أوتيت سؤلك يا موسى. احنا اليوم بننتقل، يعني ناخذ فاصل قصير وننتقل إلى توجيه الله سبحانه وتعالى لموسى عليه السلام بقوله: اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري.
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. طبعا في هذه الحلقة سنتكلم عن الآداب مع المخالفين أو مع المعارضين، وكيف وجه الله نبيه موسى وأخاه هارون إلى هذه الطريقة، فقال: اذهب أنت وأخوك، لأنه قال طلب أن يعضده بمن؟
واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي.
هارون أخي، طيب الآن اذهب أنت وأخوك، هذا لأن قال قد أوتيت سؤلك
يا موسى.
اذهب أنت وأخوك بآياتي، وهذه فيها أدب. الأدب أن تكون الدعوة إلى الله بكلام الله، ليس بكلام البشر ولا بمصائبهم ولا بأمراضهم ولا بحوادثهم. اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري، وهذا أيضا أدب مهم.
إيش معنى الآية؟ يعني ولا تنيا في ذكري،
يعني لا تضعف عن ذكري، لا بد أن تستقوي بذكر الله. نعم. لا يأتيكم الضعف، لا بد أن تستقوي بذكري. ولا تنيا في ذكري أي لا تضعفا، بل اشتغلا بذكري في الإقبال على هذا الطاغية العظيم في دعوته. إذن تذهب أنت وأخوك، أول أدب اذهب، لأن الداعي لابد أن يذهب للناس. تقول لي يؤتى ويأتي أو يؤتى إليه، ذاك ممكن العلم، يعني ممكن العلم يعني يؤتى، لكن الدعوة لا، أنت الذي تأتي. ألم يأتكم نذير؟ قالوا بلى قد جاءنا. فالداعي غير، الداعي إلى الله لابد أن يذهب للناس بنص القرآن. اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا، لا تضعف في ذكري، ولا تنيا في ذكري. لاحظ كيف قرر القرآن هذه المسألة. الآن الله أعطاهم حال هذا المدعو، فقال اذهب إلى فرعون إنه، اذهب إلى فرعون إنه
طغى. يعني الآن يهيئ الله سبحانه وتعالى نبيه موسى وأخاه هارون إلى أن أمامهم طاغية.
ولابد من آداب معينة ووسائل إلهية في التعامل مع هذا الطاغية. فقال فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. طيب السؤال يا أبو عبد الرحمن، الله ما يعلم في الغيب أنه لن يتذكر ولن يخشى فرعون؟ يعلم ولا؟
يعلم سبحانه.
طيب لماذا قال لهم لعله يتذكر ويخشى؟
يعني ممكن أن الله سبحانه وتعالى يقول لهم أن القول اللين والقول الهين عند السلطان الجائر مثل هذا الطاغية قد يكون مثلا فيه تذكرة أو فيه يعني يتذكر ولا يخشى.
نعم، لكن الله يعلم أنه لن يتذكر ولن يخشى. إذا لماذا قال لهما؟ لأن هذا تعليم لنا نحن وتعليم للدعاء من بعد موسى، فقولا له قولا لينا لعله يتذكر
أو يخشى.
طبعا عبد الملك كروان رجل جاء ينصحه فأغلظ عليه في النصيحة فقال هون على نفسك هذا، فلست بخير من موسى وهارون ولست بشر من فرعون، يعني اربى بنفسك قليلا. لذلك هذا من الأدب، من الأدب مع الولاة ومع الناس ومع العلماء، التلطف، التلطف في الخطاب والأدب، فهذا أدب الله يعلمنا إياه. فقول له إذا كان هذا الطاغية. وأيضا ذكر عنا بمعاذ الرازي وقتادة أنهم قالوا، أنهما قالا يا رب هذا حلمك بالذي يقول أنا ربكم الأعلى، فكيف حلمك بالذي يقول سبحان ربي الأعلى؟
الله
فرعون. وذكر أيضا يا رب هذا حلمك بالذي يقول ما علمت لكم من إله غيري، فكيف حلمك بالذي يقول لا إله غيره؟ فهذا أدب مهم. يعني إذا كان هذا الطاغي الذي يعلم الله أنه لن يتذكر ولن يخشى، لا بد أن تتعامل معه باللين. لذلك يقول الله للنبي صلى الله عليه وسلم فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب
لانفضوا من حولك.
ما الفرق بين الفضاضة والغلاظة؟ ولو كنت فظا غليظ القلب. الغلاظة هي الصفات الداخلية القلبية، والفضاضة الظاهرية. لذلك في قصة إسلام معاوية بن الحكم السلمي، كان حديث عهد توه دخل الإسلام وأول صلاة له عطس رجل شمالي فشمته يرحمك الله، فجعل بعض الصحابة يضربون على فخذهم
هذا في وسط الصلاة، كان يرد عليه في وسط الصلاة
ما يعرف. فلما انتهت الصلاة جعلوا يرمقونه بأبصارهم، يعني تكلمت في الصلاة جبت مصيبة. فهو ماذا يقول؟ قال فالتفت إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم والله ما نهرني ولا كهرني، نهرني بالكلام، كهرني ما عبس ما غير ملامح وجهه بالغضب، ما نهرني ولا كهرني، إنما قال يا معاوية هذه الصلاة لا يكون فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتحميد فيقول هو والله ما رأيت معلما خيرا منه. هذا الأسلوب الذي ينفع. أما الغلاظة والفظاظة وتغليفها من هذه الجدية في الدين هذا ليس صحيح، أو بإنكار المنكر ليس صحيح. نعم هناك مواطن الإنسان يغضب لحدود الله، لكن في أمر الدعوة إلى الله أنت تريد أن تتلطف، تريد أن تخترق القلوب، وهذا نص القرآن. قول له قولا لين. صحيح. لو كان مجرد يعني إقامة الحجة لا قال موسى كلاما غليظا وانصرف، لكن هذا تعليم لنا من بعده، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. فقولا له قولا لينا لعله يتذكر
أو يخشى
أو يخشى. فهذا أدب رفيع جدا مهم. إذا كان هذا الأدب مطلوب مع غير المسلمين بل مع الطغاة الكبراء والعظماء، فكيف بما دونهم من سائر المسلمين؟ أو كيف حتى بغير المسلمين، بغير المسلمين الذين ليس لهم منصب ولا جاه ولا. لذلك هو المقصد الأول دائما في التعامل مع غير المسلم كيف يكون هاديا مهتديا. وهذا السرور أصلا كان يظهر على وجه النبي صلى الله عليه وسلم حين يهدي الله عليه اليهود
صحيح
على يديه، يفرح بهداية هؤلاء.
الله والحمد لله الذي نجاه
الحمد لله الذي نجاه به من النار.
نعم.
فإذا هذه الآية يا أبو عبد الرحمن منهج، والله يفترض أنه يكون منهج بين سائر المسلمين حتى في النصيحة، ما هو المقصود يعني هداية للإسلام، حتى في النصيحة. يعني كيف كان يستعمل اللين النبي صلى الله عليه وسلم يعني في دعوته، يعني حتى مع معاذ بن جبل كان يقول يا معاذ، قال لبيك يا رسول، قال إني أحبك يا معاذ، يا معاذ
توطئة يعني
لبيك، قال إني أحبك يا معاذ. طيب هو ما يستطيع يقول المعلومة مباشرة أو الدعوة مباشرة؟ يستطيع، لكن هذه توطئة القلوب واللين والتبشير، بشروا ولا تنفروا، يسروا
ولا تعسروا
إذن هذا منهج قرآني فريد. نعم. اليوم للأسف كثير من الناس يجهلونه بحجج أخرى، يعني هم مقاصدهم طيبة، لكن القضية في الوسيلة، وسيلة الدعوة إلى الله لابد أن تكون باللين، فبما رحمة من الله لنت له، ما أحد يستطيع خالف القرآن، لنت، وهنا قولا لينا، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، لكنك المعنى لم تكن فظا يا محمد صلى الله عليه وسلم ولا غليظ القلب، لذلك لم ينفضوا من حولك بل اجتمعوا عليك،
اجتمعوا حولك ولبوا دعوتك واستجابوا لها. يعني يقال حتى اجعل أمرك بالمعروف معروفا ولا تجعل إنكارك للمنكر منكرا. فهذه برضو من أساليب الدعوة اللي لازم المسلم ينتهجها ويتأدب بآدابها.
الدين دين قوة أيضا، حتى أبين الصورة، لكن لها مواطنها، يعني القوة لها مواطنها واللين له مواطنه. ولا يعني مثلا في الحرب، في الحرب هل ينبغي الإنسان أن يكون لينا، يعني في الدفاع عن بلده وأرضه ووطنه وأهله؟ لا، لكن لا تنزل آيات الحرب على آيات الدعوة وآيات السلم. فالقضية اليوم هو فهم مراد الله من آياته. يعني بعض الناس اليوم ينزل الآيات التي صرح القرآن بأنها موجهة للمشركين على المسلمين الذين يخالفونه في طريقة أو في منهج أو تمسك، يرى نفسه أنه يتمسك بالدين وهم يعني ضعفاء، وربما كان عندهم ثغر من الدين مخفي ما عنده هو، ربما كان عندهم كفالة أيتام، ربما نظر إلى الناس بمظاهرهم، لذلك إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى ولكن ينظر إلى قلوبكم. أيضا حتى بعض الناس يفهم الفهم الآخر في الطرف الآخر أن المظهر غير مهم، لا، المظهر الذي عليه النبي صلى الله عليه وسلم هو أفضل المظاهر، والمبطن الذي عليه النبي صلى الله عليه وسلم هو أفضل الباطن، فكان طيب الظاهر والباطن، طيب الصورة والسريرة عليه الصلاة والسلام. فهذا الأدب مهم جدا في أسلوب الدعوة إلى الله، نخاطب الناس باللين، وأيضا هو يذكر أيضا بالأدب الماضي. يعني الأدب الماضي تعلمنا منه أن موسى وهارون لما سأل موسى هذه الصفات الله قال كي نسبحك نحن كثيرا، نحن من ينتفع بهذه الصفات. هنا الأمر مختلف، هنا توجه المدعو إلى آخر، وهذا الآخر ليس إنسانا عاديا، هذا يزعم الألوهية، ليته يزعم النبوة، هو يزعم الإلهية ويزعم الملك العظيم، وهذه الأنهار تجري أليس لي ملك مصر، يعني رجل مليء بالغرور والعظمة والملك والقوة والجيش، ومع هذا كله والقتل، كان يقتل أبنائهم ويستحي،
وعاش موسى موسى عليه السلام عاش فترة من الزمن مع في بيت فرعون، وهو أعلم يعني بهذه الحال، وهو أعلم بالوضع اللي كان سابقا يتعامل به فرعون مع بني إسرائيل.
يعني من الأداب أن يتصور الداعي حال المدعو، فموسى كان يتصور تماما حال المدعو، ولكن مع هذا كله الأمر مختلف، كان وضعك طفل تتربى في بيته، لكن الآن أنت شد معارضة وعداء، لذلك قول ألم نربك فينا وليدا. طبعا هذا من تحدي الله لفرعون، لأن كما ذكر له كهنة زوال ملكك يكون على يد طفل من بني إسرائيل، فكان يقتل بعدين أصبح يقتل سنة ويترك سنة، فتحدىها الله ولد موسى، وتحدى الله وذهب إلى قصره وسكن في قصره وأكل على مائدته، ثم كان زوال ملكه على يده. هذا من تحدي الله لفرعون، لذلك هذا فقط كان في سياق أمر الدعوة إلى الله. لكن لما فرعون لم يتذكر ولم يخشى عاقبه الله وسلط الله عليه وأغرقه، ووصف الله هذا الحال كم تركوا من جنات وعيون.
القصة قصة موسى عليه السلام فيها من العبر وفيها من الآداب وفيها من يعني ما ينتفع الشيء الكثير، ولعلنا بإذن الله نستكمل ما بدأنا به إن شاء الله في هذه القصة، ونستكمل الآيات هذه في الحلقات القادمة إن شاء الله
بإذن الله.
شكر الله لكم شيخنا وجزاكم الله خير، ونفع الله بكم وبما قدمتم. الشكر موصول لكم أنتم متابعين الكرام على طيب المتابعة في برنامجكم آداب قرآنية، ونلتقي بكم بإذن الله تعالى في حلقات قادمة من آداب قرآنية. إلى ذلكم الحين وكل حين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، واتقوا الله إن الله سميع عليم.